السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو اللقاء، هذا اللقاء قد يكون آخر لقاء في آخر هذا في هذا الفصل، قد يكون آخر لقاء في هذا الفصل، ولهذا سنحرص بإذن الله عز وجل أن نأخذ فيه بابا كاملا. قد وصلنا إلى باب السواك، وقد ذكر فيه المصنف رحمة الله عليه جملة من الأحاديث، فنحاول بإذن الله عز وجل أن نأخذ هذا الباب كاملا حتى لا نضطر إلى قسمته ما بين هذا الفصل والفصل القادم. يقول المؤلف رحمة الله عليه: باب السواك. قبل الشروع فيما نقله المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث، يحسن أن نذكر جملة من المسائل المتعلقة بهذه العبادة، عبادة السواك، والتي يشير إليها الفقهاء رحمة الله عليهم. المسألة الأولى: تعريف السواك. السواك لغة مأخوذ من ساك إذا دلك، وقيل أنه مأخوذ من قولهم: جاءت الإبل تتساوك، أي تتمايل هزلا. وأما في الاصطلاح فهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان وغيرها تطهيرا لها. ويطلق السواك ويراد به أحد معنيين: الأول آلة السواك، أي ما يتسوك به، والمعنى الثاني الفعل، الفعل الذي هو التسوك. المسألة الثانية: فضائل السواك. للسواك فضائل وفوائد متعددة، وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى جملة منها، ويمكن أن نقسم هذه الفوائد إلى قسمين: القسم الأول فوائد دينية، القسم الثاني فوائد دنيوية. فمن الفوائد الدينية أنه يرضي الرب سبحانه وبحمده، ويعجب الملائكة، ويكثر الحسنات، ويعين على قراءة القرآن والصلاة والذكر. ومن فوائده الدنيوية أنه يطيب الفم، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويجل البصر، ويصلح المعدة، ويصفي الصوت، ويعين على هضم الطعام، ويسهل مجاري الكلام، ويطرد النوم. المسألة الثالثة: حكمه. السواك سنة مطلقة في جميع الأوقات للأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، رواه أحمد. فهذا الحديث يدل على أن السواك سنة مطلقة في جميع الأوقات، حتى للصائم بعد الزوال، خلافا لمن كره ذلك، فلا دليل على الكراهة، وما استدل به فإنه لا يصح. فالسواك سنة مطلقة، إلا أنه تتأكد سنيته في مواطن، منها أولا عند الصلاة، للحديث الذي سيأتي معنا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الموضع الثاني عند الوضوء، لحديث أبي هريرة عند أحمد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الموضع الثالث عند تغير رائحة الفم مطلقا، لحديث عائشة المشار إليه سابقا: السواك مطهرة للفم، فإذا تغير الفم بأي سبب كان، سواء كان بالأكل أو بطول السكوت أو لكثرة الكلام أو غيرها، فإنه يسن السواك. الموضع الرابع عند الاستيقاظ من النوم، الحديث الذي سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. الموضع الخامس عند القيام لصلاة الليل، لرواية مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. وإنما يتسوك صلى الله عليه وسلم عند إرادة صلاة الليل تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، ليقف بين يديه طيبا مطيب الفم عليه الصلاة والسلام. الموضع السادس عند قراءة القرآن، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيتسمع لقراءته فيدنو منه ثم يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقراءة. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. الموضع السابع عند دخول المنزل، لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه مسلم. والحكمة من ذلك تأدبه صلى الله عليه وسلم في معاشرة أهله، فيدخل عليهم طيب الفم. الموضع الثامن عند الاحتضار، لحديث عائشة الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة صفة السواك. السواك يكون لثلاثة أشياء: يكون لللسان وللأسنان وللثة. وهل يستاك عرضا أو طولا؟ على خلاف بين الفقهاء هل المعتبر عرض الفم أم عرض الأسنان، وهل المعتبر طول الفم أو طول الأسنان، لأن طول الفم يخالف طول الأسنان، فطول الأسنان من الأعلى إلى الأسفل هذا الطول، لكن الفم طوله من اليمين إلى اليسار. ومن قال أنه يستاك عرضا فيقال هل عرض الأسنان، لأن عرض الأسنان يكون من اليمين إلى اليسار، وعرض الفم يكون من الأعلى إلى الأسفل. وعلى كل حال فنقول أن الأمر في هذا واسع، ولا يصح في هذا حديث في كونه هل يستاك عرضا أم طولا، هنا مسألة، هل يستاك باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ محل خلاف، والذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يستاك باليد اليسرى، لأن هذا من باب إزالة الأذى. وقد كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا يستاك إلا بيده اليسرى. المسألة الخامسة، بماذا يكون السواك؟ الأفضل أن يكون السواك من شجرة الأراك، فإن لم يجد فإنه يستاك بكل عود منقن لا يضره ولا يتفتت. ومن الأعواد التي تضر الأعواد التي لها رائحة كالريحان ونحوه. مسألة، إذا لم يجد الإنسان عودا يستاك به، فهل يجزئ أن يستاك مثلا بالمنديل أو بخرقة أو بإصبعه؟ خلاف بين الفقهاء، والأقرب أنه يحصل له من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، وقد مال إلى هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يحرص على تحقيق هذا الأمر، لا سيما أننا علمنا من الصادق المصدوق أن هذا الفعل يرضي الله عز وجل. فينبغي للعاقل أن يحرص على تحقيقه. فإذا لم يجد عودا فإنه يستاك بما تيسر معه، ويحصل من الأجر بقدر الإنقاء. ثم نقل المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الأول في هذا الباب، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قوله صلى الله عليه وسلم لولا، هذا حرف يسمى حرف امتناع لوجود، أي أن هناك أمر امتنع منه لوجود أمر تسبب في هذا المنع. فهنا ما هو الشيء الذي امتنع، وما هو الشيء الذي وجد وكان سبب في هذا المنع؟ الذي امتنع هو الأمر بالسواك، وما هو السبب؟ وجود المشقة. فكأنه قال لوجود المشقة امتنعنا عن الأمر بالسواك. وفي هذا دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وهو كما وصفه خالقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووصفه الله عز وجل بالرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال: وأرسلناك للناس رسولا، عليه الصلاة والسلام. وفي قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم فيه دليل على أن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب. ولهذا القاعدة في أصول الفقه أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يأتي صارف. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي. سبق معنا أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة استجابة. والمراد بالأمة هنا أمة الدعوة. قال: لأمرتهم بالسواك. والمراد بالسواك هنا، هل المراد به آلة السواك أو المراد به فعل السواك؟ لأنه سبق معنا أن السواك يطلق، وقد يراد به الآلة وقد يراد به الفعل. المراد هنا الفعل، يعني لأمرتهم بالتسوك عند لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في قوله صلى الله عليه وسلم: عند كل صلاة. العندية هنا تقتضي القرب، العندية تقتضي القرب، ولهذا السنة أن يستاك المصلي إذا أراد أن يكبر، فإنه يستاك. والحكمة في ذلك التهيؤة لمقابلة الله عز وجل ولقراءة القرآن، حتى يخرج القرآن من فمه وهو طيب مطيب، وحتى يناجي ربه ويذكره على هذه الحالة الطيبة. قوله: عند كل صلاة. صلاة هنا جاءت نكرة لتعم جميع الصلوات، سواء كانت فرضا أم نفلا، ويدخل في ذلك صلاة الجنازة. وفي قوله: عند كل صلاة، رد على من قال بكراهية السواك للصائم بعد الزوال، لأن قوله عند كل صلاة يشمل الصائم وغير الصائم. وبعد الزوال يدخل فيها الظهر والعصر. وما استدلوا به فإنه لا يصح. وفي قوله: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، دليل على شرف الصلاة وأهميتها وعلو مقامها في شرع الله سبحانه وبحمده. فقد خصص الله عز وجل هذه العبادة عن الصلاة بخصائص لم يشاركها فيها غيرها من الفرائض. من ذلك أن الله عز وجل تولى فرضيتها بنفسه بخلاف بقية الفرائض، فإنها كانت بواسطة جبريل عليه السلام. ومن ذلك أن الله عز وجل فرضها واختار لها أعلى مكان يمكن أن يصل إليه الإنسان، وما بقية الفرائض فكانت في الأرض. ومنها أن الله عز وجل أول ما فرضها فرضها 50 صلاة، دل ذلك على محبته سبحانه لهذه العبادة، ثم خففت إلى 5 ببركة مشورة موسى عليه السلام، وجزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن حذيفة ابن اليماني قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، سواء كان هذا القيام للصلاة والتهجد كما جاء في بعض الروايات، أو يكون لغير ذلك. والحكمة من الاستياك عند القيام من الليل إزالة ما في الفم بسبب طول الصمت، وإذهابا لتغير الرائحة منه. مسألة: هل هذا الحكم خاص بنوم الليل، أم أنه عام لنوم الليل والنهار؟ وأنتظر منكن الإجابة. ما الرأي؟ هل هذه السنة خاصة كما هو ظاهر النص، أم أنها عامة في كل نوم؟ نعم. طيب، عامة. إذن حصل الخلاف، هل هي عامة أو خاصة؟ لنعرف الجواب فلننظر إلى العلة. ما هي العلة وما هي الحكمة؟ أشرنا إليها، فنقول: هذه العلة هل تنسحب إلى قيام النهار، أو أنها خاصة في هل تنسحب إلى نوم النهار، أو أنها خاصة في نوم الليل؟ الجواب: عامة، يعني تغير الفم بسبب النوم، وما يحصل من يعني جراثيم فيه أو تغير أو نحو ذلك، هذا يكون بسبب طول النوم سواء كان ليلا أو نهارا. والقاعدة عندنا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهنا العلة موجودة في قيام في نوم النهار، ولهذا نقول أن السنة السواك من القيام من الليل عامة، سواء كان من نوم الليل أو من نوم النهار. قال: كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص، ما هو الشوص؟ هو دلك الفم مع الغسل، فيغسل الفم ويدلكه بالسواك. وفي هذا مبالغة في التنظيف والتطهير للفم، وفيه دليل على حسن هذه الشريعة، وعلى أنها جاءت لتطهير الظاهر والباطن. وهذا المعنى نجده كثيرا في الشريعة، فكثيرا ما تجمع الشريعة ما بين طهارة الظاهر والباطن. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل وما أراد أن يتهجد، فطيب الفم بالسواك، ثم يطيب المصلي باطنه بمناجاة الله عز وجل والصلاة. ونجد هذا المعنى في قضاء الحاجة، سبق معنا الإشارة إلى ذلك. فإذا دخل قاضي الحاجة وتخلص من الأذى الحسي تذكر الأذى المعنوي فقال في خروجه غفرانك، وكأنه يقول اللهم كما طهرتني من الأذى الحسي فطهرني من الأذى المعنوي الذي هو الذنوب والمعاصي. ونجد هذا المعنى كذلك في الوضوء، فالمتوضئ إذا توضأ وأجرى الماء على أعضائه وطهر ظاهر الأعضاء جمع في ذلك مع طهارة الباطن، فخرجت كل خطيئة مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وكذلك نجده في آخر الوضوء إذا توضأ من السنة شهادة التوحيد، وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى فقال إنما جاءت الشهادة في آخر الوضوء جمعا بين طهارة الباطن وطهارة الظاهر. قال يشوص فاه، فاه المراد به الفم، ويدخل فيه ما سبق الإشارة إليه، يدخل فيه ثلاث أمور: الأسنان واللثة واللسان. فيسن للإنسان أن يستاك على هذه الثلاث. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الثالث في هذا الباب، فقال عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. عائشة رضي الله عنها تروي في هذا الخبر آخر اللحظات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وإنما ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب ليبين لنا فضل السواك، ويبين لنا صفة ما يتسوك به، ويبين لنا موضع من المواضع التي يتأكد فيها السواك. قالت عائشة دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن أخوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى على صدر عائشة بنت أبي بكر وفي بيتها، واستاك بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر، ففي هذا دليل على فضل آل أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا ليس بأول فضائل هذا البيت المبارك، وقد أشار ابن الجوزي رحمه الله تعالى إلى أن أربعة تناسلوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا من خصائص هذا البيت المبارك، فأربعة يتناسلون: الأب، ثم ابنه، ثم ابن الابن، ثم ابن ابن الابن، كلهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو قحافة وابنه أبو بكر الصديق وابنه عبد الرحمن وابنه محمد. قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري. مسندته يعني قد رفعته إليه إلى صدرها، فالنبي عليه الصلاة والسلام اتكأ برأسه على صدرها، وفي هذا دليل على فضل عائشة رضي الله عنها وما اصطفاها الله عز وجل به أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم منها بهذا الموضع، وفيه دليل على حسن عشرتها لزوجها رضي الله عنها وأرضاها وما كان عليه نساء الصحابة من معرفة حق الزوج والاعتناء به، إذ أن الزوج من أعظم الناس حقا على الزوجة. قالت: وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. قولها سواك رطب فيه دليل على أن الأفضل والأكمل في السواك أن يكون رطبا، وذلك أن الرطب لاسيما إذا كان رطبا لجدته أكثر إنقاء، أما اليابس فإنه قد يتفتت في الفم فيزيده اتساخا وقد يجرح اللثة ويدنيها. وفي قولها ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فيه دليل على حرص الصحابة على تطبيق السنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذه السنة أعني سنة السواك سنة مهجورة عند كثير من الناس حتى عند بعض طلبة العلم، فلو سألته متى آخر مرة استخدمت فيها السواك لرأيت في الإجابة عجبا. والمنبغي الإنسان أن يحرص على هذه السنة ففيها مرضاة الله وإرغام الشيطان وتحقيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته. قالت: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. فأبده يعني أتبعه بصره ومد بصره إليه إلى السواك. قالت: فأخذت السواك فقضمته وطيبته. وهذا فيه دليل على ما سبقت الإشارة إليه إلى حسن عشرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وشدة محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فقضمته، والقضم هو الأخذ بطرف الأسنان، فهي قطعت أثر تسوك عبد الرحمن ثم أحدثت موضعا جديدا ليستاك به النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان المسواك إذا اتخذ فيه موضع جديد ربما كان فيه شيء من الصلابة مضغته بأسنانها رضي الله عنها وأرضاها، وجزاها الله عن خدمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، فمضغته حتى يكون رطبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السياق، وقد تعب عليه الصلاة والسلام حتى إنه عجز عن الكلام كما سيأتي معنا. قالت: فقضمته فمضغته فانتقل ريقها إلى هذا السواك ليختلط بريق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. قالت: وطيبته، والمراد بقولها وطيبته أي نظفته، وليس المراد أنها وضعت فيه طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قول عائشة رضي الله عنها: ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، يعني استاك به، وإنما فعل ذلك ليلقى ربه سبحانه وبحمده مطيبا فاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فاستن به، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه. وفي هذا دليل على أن من المواطن التي يتأكد فيها السواك عند الاحتضار. وقد ذكر بعض العلماء رحمة الله عليهم أن الاستياك عند الاحتضار مما يسهل النطق بالشهادة، لأنه سبق معنا أن السواك يسهل مجرى الكلام، ولهذا ينبغي للإنسان إذا حضر عند محتضر أن يعطيه سواكا. قالت: فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه، إنما رفع يده أو إصبعه إشارة إلى علو الله تعالى، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم إذا خطب، كما فعل في خطبة يوم عرفة، في خطبة يوم عرفة، فكان يرفعها ثم ينكثها على الناس ويقول: اللهم، فيرفعها إلى السماء ثم يقول: فاشهد، وينكثها عليهم على من حضره من الناس. قال: ثم قال: في الرسيق الأعلى ثلاثا. والرسيق الأعلى اختلف ما المراد به، والصحيح أن المراد بالرسيق الأعلى ما أشار الله عز وجل إليه في قوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فقال: في الرفيق الأعلى ثلاثا. ثم قضى، يعني ثم مات عليه الصلاة والسلام، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة هي الوهدة المنخفضة بين الترقوتين، هذه هي الحاقنة، وإنما سميت بهذا الاسم لأنها المكان الذي يحتقن فيه الماء للإنسان قبل البلع، لهذا سميت الحاقنة. فهي هذه الوحدة التي تكون أسفل الحلق، والذاقنة هي الذقن، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها ورأسه قريبا من وجهها، فجمع الله عز وجل بين أنفاسه وأنفاسها، وجمع الله بين ريقه وريقها، وجمعه الله عز وجل بين جسدها وجسدها قبل موته، فكانت آخر اللحظات معها دون بقية نسائه، وقد مات في يومها وفي بيتها ودفن في بيتها، وخرج من هذه الدنيا راضيا عنها، رضي الله عنها وأرضاها. أي فضل هذا لعائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قالت مات، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وإنما قالت ذلك إخبارا منها رضي الله عنها وأرضاها. وقيل أنها قالت ذلك افتخارا، وحق لها أن تفتخر رضي الله عنها وأرضاها بهذا الفضل العظيم الذي نالها من ربها. قالت وفي لفظ، قال وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم. في قولها فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فيه دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، ومن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليحب ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فالسواك ثبتت سنيته بالقول والفعل. قالت وعرفت أنه يحب السواك، في هذا دليل على فطنة عائشة رضي الله عنها، وعلى أنه ينبغي للزوجة أن تعرف ما يحب الزوج وما يكره. فعائشة بادرت رضي الله عنها وأرضاها، ولم تنتظر أن يشير إليها النبي عليه الصلاة والسلام أو يكلمها، فمجرد أن رأته ينظر إلى السواك بادرت رضي الله عنها وأرضاها، فقالت آخذه لك. وفي سؤالها أدب جم منها، فهي استأذنته صلى الله عليه وسلم، لكن لمكان التعب منه صلى الله عليه وسلم لم يستطع الحديث، وإنما أشار برأسه النعم. مسألة، هل الإشارة تقوم مقام العبارة؟ نقول الإشارة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن تكون في حق الله تعالى، فهنا لا تقوم الإشارة مقام العبارة. مثال ذلك، لو أن شخصا كافرا قيل له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأشار برأسه أن نعم، فهل تكفيه هذه الإشارة ونحكم بإسلامه وهو قادر على النطق؟ الجواب لا، فهنا لا تقوم العبارة الإشارة مقام العبارة. وهكذا لو أنه لم يقرأ الفاتحة مثلا واكتفى بالإشارة باليد مثلا، هذا لا يجزي. الحالة الثانية أن تكون الإشارة في حق الآدميين، فكذلك نقول لا تقوم مقام العبارة. مثال ذلك، لو قال له رجل زوجتك ابنتي، فأشار برأسه أن نعم، فهل يكفي هذا؟ الجواب لا يكفي. الحالة الثالثة أن تكون الإشارة في مقام الاستيضاح والإفهام والتنبيه، فهذه تقوم الإشارة فيها مقام العبارة، ومنها هذا الحديث الذي معنا، فعائشة تستوضح للنبي عليه الصلاة والسلام فأشار برأسه أن نعم، فكانت إشارته منزلة مقام العبارة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الأخير في هذا الباب، فقال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع كأنه يتهوع. في قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك فيه ما سبقت الإشارة إليه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كثرة استياكه، قال وهو يستاك بسواك رطب، وهذا سبقت الإشارة إليه، وأنه ينبغي للإنسان أن يختار الجديد لأنه رطب بخلاف القديم اليابس، فلو تسوك باليابس فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون رطبا. قال وطرف السواك على لسانه، فيه دليل على ما سبقت الإشارة إليه، وهو أن السواك يكون لغير الأسنان. قال وهو يقول أع أع بضم الهمزة وسكون العين، وقد جاء عند النسائي عع بالعين والهمز، وجاء عند أبي داود أه أه الهمز والهاء، وكلها عبارات تدل على المبالغة في السواك وعلى إيصال السواك إلى أقصى الحلق. في هذا دليل على جواز الاستياك عند الناس، ولكن ليس هذا على إطلاقه، فإذا كان السواك عند من يعتبر التسوق عنده من سوء الأدب فإنه لا يفعل ذلك. قال: والسواك في فيه كأنه يتهوع، والتهوع هو الصوت الذي يصدر عند التقيؤ، التهوع هو التقيؤ، هو التقيؤ. بهذا انتهى المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب، باب السواك، ويأتي إن شاء الله عز وجل إن مد الله في الأعمار الشروع في باب المسح على الخفين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، أن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. هل هناك أسئلة؟ هل هناك أسئلة؟ بارك الله فيكم. نعم. الأخت الكريمة تقول: هل تجوز الصلاة في مكان عام يرى الرجل المرأة وهي تصلي؟ من حيث الجواز نعم يجوز، من حيث الجواز نعم يجوز، إذا كانت المرأة متسترة فهذا يجوز، لكن الأفضل عدمه، الأفضل عدمه، لكن من حيث صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن تحتجب ببدنها عن الرجال في حال صلاتها، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.